Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب اليوم تفتتح أشغال الدورة البرلمانية الرابعية في ظل استحقاقات رقابية وتشريعية من أبرزها تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والمصادقة على نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية، من بينها إصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة. مجموعة سهام تعلن التوقيع الرسمي بباريس على عقد يسمح باقتناء الشركة العامة للأبناك بالمغرب سوسيتي جنرال مع فروعها. بلغ المجموعة أفاد بأن الشركة العامة المغربية للأبناك تشكل منصة ذات أسس صلبة لمنح المغرب مجموعة بنكية مالية وطنية جديدة. الحرب على غزة في يومها 89 بعد 100 متواصلة على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر بالهوادة مخلفا عشرات القتلى والمزيد من الدمار، ومجلس الأمن الدولي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة ويدعو إسرائيل إلى القيام بالمزيد لدخول المساعدات في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع المحاصر. ويتصاعد التوتر الإقليمي في انتظار رد إيران على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق. قائد القوات المركزية الأمريكية يزور إسرائيل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يدعو دولا إلى حظ طهران على عدم التصعيد. نبدأ إذن من المغرب. اليوم الجمعة الثانية من شهر أبريل تفتتح الدورة البرلمانية الربيعية، الدورة الثانية من السنة الثالثة للولاية التشريعية 11، في ظل استحقاقات رقابية وتشريعية هامة من أبرزها تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حيث تعتزم هيئة رئاسة الأغلبية إطلاق نقاش عمومي حول الحصيلة الحكومية سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام. وتعد هذه الدورة محطة أيضا لتجديد هياكل مجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية 2021-2026. وفي الشق التشريعي تحفل دورة أبريل بنصوص على قدر كبير من الأهمية، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة. وتعرف تحديات كبيرة يتصدرها استكمال تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية واستكمال تجويد المنظومة التعليمية والصحية. عن هذه الأوراش والرهانات نستمع لعبد الحفيظ دمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
هذه الدورة هي تأتي في منتصف ولاية تشريعية، وبالتالي فمن المفروض أولا أن الحكومة من خلال اللحظة الزمنية المهمة واللحظة البرلمانية المهمة المتمثلة في تقديم الحصيلة المرحلية أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 101، فمن المفروض أن تشكل هذه المحطة لحظة مهمة أولا لمساءلة الحكومة عن أدائها خلال سنتين ونصف المنصرمة، وكذلك تحديد أهم توجهات والاختيارات الأساسية للحكومة خلال السنتين المقبلتين. وبالتالي الرهان الأساسي أراه هو أنه متمثل في قدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي، تنفيذ مختلف المشاريع والالتزامات الوردة في البرنامج الحكومي المرتبطة أساسا بورش لا يقل أهمية عن الأوراش الأخرى وهو ورش الشغل، وبالتالي رفع مساهمة المرأة في الولوج إلى مناصب الشغل ومساهمتها في الناتج الخام الإجمالي كذلك مهمة جدا. تصور أيضا أنه في ظل الإكراهات التي عاشها الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة الأولى المنصرمة من أداء الحكومة، يمكن القول كذلك بأن موضوع الشغل والالتزام المتعلق بخلق مناصب الشغل يعد من أهم الرهانات الكبرى بالنسبة لهذه الحكومة.
مجموعة سهام أعلنت صباح اليوم التوقيع الرسمي أمس بباريس على عقد يسمح باقتناء أزيد من 57% من رأس مال الشركة العامة المغربية للأبناك مع فروعها. وقال رئيس مجموعة سهام مولاي حفيظ العالمي أن المجموعة تسير على النهج الذي رسمه المالك محمد السادس المتمثل في عدد من الاستراتيجيات المتتالية التي تساهم في تعزيز الاستثمار في اقتصاد المملكة من طرف المستثمرين المغاربة. وحسب بلاغ للمجموعة، فإن سهام تملك قناعة راسخة بأن الشركة العامة المغربية للأبناك وفروعها، بالنظر إلى تموضعها ومتانتها المالية وجودة رأس مالها البشري، تشكل منصة ذات أسس صلبة لمنح المغرب مجموعة بنكية مالية وطنية جديدة. نتابع تعليق رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
هي شراكة طويلة الأمد، شراكة شاملة، بمعنى أنه لا تقتصر فقط على تفويت شركة الأبناك بجميع فروعها وشركة التأمين المغربي للحياة لله مجموعة سهام، وإنما تتعلق أيضا بعمليات تمويل والمواكبة ونقل جميع الأنشطة والزبناء وكذلك المتعاونين مع الشركة الفرنسية إلى الشركة المغربية. إذن هو توجه الاستراتيجي الجديد يأتي في إطار استراتيجية المجموعة الفرنسية داخل فرنسا وفي الخارج وخاصة داخل القارة الإفريقية. هذا التوجه الاستراتيجي الجديد يرمي أساسا إلى تقوية رأس مال الشركة والرفع من أدائها الاقتصادي. من إيجابيات الشراكة طبعا هو استمرار زبناء المجموعة الفرنسية خاصة الفاعلين في المغرب، استمرارهم في اللجوء في معاملاتهم المختلفة نحو الشريك البنكي المغربي الجديد. إذن هي قيمة مضافة أكيدة بالنسبة للبنك وأيضا بالنسبة لبلادنا. الأمر الذي من دون شك سيكون له الأثر الإيجابي على القطاع والنظام البنكيين بشكل عام.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 89 بعد 100 على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر بلا هوادة، ما أدى إلى مقتل 89 شخصا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة القتلى إلى أزيد من 33,630 منذ 7 أكتوبر الماضي. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تمضي الأمور إذن ميدانيا مع استمرار القصف الذي عاد ليستهدف وسط القطاع؟
نعم، صباح الخير لكم جميعا. كانت كل الأنظار تتجه باتجاه مدينة رفح ومخيم رفح، على اعتبار أن التهديدات الإسرائيلية كانت لهجتها متصاعدة جدا في الأيام الأخيرة من المستويين السياسي والعسكري لاجتياح بري في رفح. لكن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية بشكل مختلف، وهذه العملية عملية اجتياح بري ترافقت أيضا مع سلسلة طويلة من الضربات الجوية العنيفة على وسط قطاع غزة، وتركزت الضربات الجوية العنيفة على مخيم النصيرات في وسط محافظة وسط القطاع. هذا المخيم الذي تعرضت عشرات المنازل لغارات جوية مباشرة، أوقعت عشرات الضحايا وعشرات المصابين ودمار هائل وكبير، كما أيضا استهدف الطيران الحربي عددا من المساجد ومراكز اللواء المدارس التابعة للأونروا والأسواق والبنية التحتية، وكأن أنه يريد لهذا الاجتياح أن ينتهي وينجز أهداف هذه العملية العسكرية خلال فترة وجيزة، بمعنى ألا يستمر تواجد الدبابات والآليات المدرعة كما كان في العملية الأخيرة في خان يونس التي استمرت عدة شهور وكان فيها دمار كبير طال عشرات آلاف المنازل والمباني. في كل الحالات ترافقت هذه العملية البرية العسكرية بتواجد لعشرات الدبابات الإسرائيلية على الطرقات المؤدية لمخيم النصيرات ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وأطراف دير البلح والزويدة، وكل ذلك في وسط القطاع. أيضا ترافق مع ضربات جوية عنيفة على تل الهوى وحي الزيتون في مدينة غزة ورفح وخان يونس في جنوب القطاع.
شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة. مجلس الأمن الدولي أعرب أمس عن القلق بشأن تهديد مجاعة وشيكة يخيم على قطاع غزة الذي يعاني أصلا من وضع إنساني كارثي، وجدد المجلس في تصريح للصحافة الدعوة إلى الرفع الفوري لجميع العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين وإلى توزيع هذه المساعدة دون عوائق. كيف تضررت غزة من هذه الحرب المستمرة منذ أزيد من نصف عام وكيف تبدو الأوضاع؟ نستمع لإسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.
نتحدث عن أكثر من 33 ألف شهيد وأكثر من 75 ألف مصاب وجريح بحاجة إلى إجراء عمليات عاجلة، إضافة إلى أكثر من 5000 معتقل. هناك أكثر من 7000 من المفقودين إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا. نتحدث عن أكثر من 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو أحدهما، وبالتالي الوضع الإنساني وضع كارثي في ظل أيضا حركة النزوح العالية. نتحدث عن أكثر من 90% من أبناء شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة هم من النازحين، 2 مليون نازح بحاجة إلى العلاج وبحاجة إلى الماء وبحاجة إلى الدواء وبحاجة إلى الغذاء وبحاجة إلى الإيواء. هناك أطنان من المساعدات متكدسة على معابر قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد يغلق هذه المعابر ويمنع إدخال هذه المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تأزيم الواقع الإنساني بشكل كبير جدا، لا سيما في محافظة غزة محافظة الشمال التي تعاني من مجاعة حقيقية. لدينا قرابة 10,000 رضيع، هؤلاء يحتاجون إلى الحليب، حليب الأطفال وغذاء الأطفال. هذه المجاعة أثرت بشكل سلبي وكبير على حياة الناس وحياة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أننا فقدنا 30 شهيدا بسبب الجوع وبسبب سوء التغذية، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن.
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا حل أمس بإسرائيل لقاء كبار المسؤولين العسكريين في ظل تصاعد التوتر الإقليمي مع تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا في هجوم اتهمت إسرائيل بشنه، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دولا من بينها الصين والسعودية وتركيا إلى حض إيران على عدم التصعيد. وفي ظل الخضم نصحت روسيا بقوة رعاياها بتجنب زيارة المنطقة ولا سيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، كما نصحت الخارجية الفرنسية صباح اليوم الفرنسيين بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية. محمد الغول.
العواصم الغربية تبدو متأكدة من حتمية الرد الإيراني. واشنطن أوفدت الجنرال إيريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل للقاء بكبار المسؤولين العسكريين هناك، بينما دعت موسكو كلا من إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس لتجنب زعزعة استقرار المنطقة. خلال ذلك التصريحات الإيرانية المتواعدة تتوالى، آخرها للمرشد الأعلى آية الله علي خامنائي الذي شدد بأن إسرائيل سوف تنال العقاب. كل الإشارات توحي بتصعيد قد يفجر المنطقة أكثر. وسائل إعلام أمريكية نقلت أن طهران ألغت في آخر لحظة هجوما مباشرا على إسرائيل نتيجة تحذيرات الأمريكية، لكن قرار الرد لم يلغى. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا دولا بينها الصين والسعودية إلى حض إيران على عدم التصعيد، بينما تباحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي وف جالانت الذي شدد على الجاهزية الإسرائيلية للرد على أي هجوم إيراني مباشر محتمل. رد إيراني يشدد المراقبون لا يبدو واضحا توقيته ولا شكله كما حجمه في ضوء التجارب السابقة بالمنطقة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.